وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلى الله عليك سيدتي يا زهراء، صلى الله عليك يا مولاتي، يا إمام أئمتي، يا سيدة ساداتي، يا حجة حججي، يا آية آياتي، يا برهان براهيني، يا دليل أدلتي، يا ولية أوليائي، يا مولاة موالي، يا حقيقة حقائقي، ويا نور أنواري من ولدك الأطهاري، من المجتبى إلى القائم، يا أسوة إمام زماني، سلام عليك وعلى أبيك وبعلك وبنيك ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم أولياء فاطمة، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. الحج الزهرائي معالمه، مناسكه، منافعه، ومضمونه المهدوي الأعلى. الحلقة العشرون.
محمد يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفانا و وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا.
تم الحديث في الحلقات المتقدمة في العناوين التالية: بعد حلقة وهي الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج التي اشتملت على خلاصة لأهم مطالب وموضوعات هذا البرنامج، بعدها شرعت في العناوين الآتية: الحج والكتاب الكريم، الحج ونهج البلاغة الشريف، الحج وأدعية شهر رمضان، وتلك هي معالم الحج. وجاءت العناوين تترى: مناسك الحج، منافع الحج، الحج الزهرائي ومضمونه المهدوي الأعلى، والذي اشتمل على العناوين الآتية: ارتباط الحج بمنظومة الإمامة والولاية ما بين حج البيت العتيق وزيارتهم، ما بين حج البيت وزيارتهم صلوات الله عليهم. الحج ولغة الرموز الإلهية، زهرائية الحج براءة وولاية، براءة وولاية. الحج والواقع الشيعي الطوسي البتري المخذول البائس، حيث كان الحديث عن هذا العنوان في الحلقة الماضية. حلقتنا اليوم هي الحلقة العشرون، وهي آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج. ختام الحديث في هذه الحلقة التي عنونتها عظة لمن يريد أن يتعظ. لست واعظا ولا أحب أن أكون واعظا، لكنني أحدثكم بمواعظهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن في أجواء موضوع الحج، ولذا ستكون البداية من هذه الرواية الشريفة والتي أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 78 بعد 500. إنه الحديث 59 بعد 300 عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه. يحدثنا إمامنا الحسن العسكري قال علي بن الحسين صلوات الله عليهم جميعا، قال علي بن الحسين وهو واقف بعرفات للزهري، الزهري هذا حوله كلام سأعود إليه بعد أن أكمل قراءة الرواية. فإمامنا السجاد وهو واقف بعرفات في موسم الحج يقول للزهري: كم تقدر ها هنا من الناس؟ قال: أقدر 4,000 و500,000 كلهم حجاج قصدوا الله بآمالهم ويدعونه بضجيج أصواتهم. هذا العدد قد يكون صحيحا وإن كان مستبعدا، العدد كبير بحسب ما جاء التقدير على لسان الزهري، فإن العدد 4,500,000، العدد كبير جدا. لكننا نعرف أن تفسير إمامنا الحسن العسكري قد تعرض لتحريف كبير جدا وتصحيف كبير جدا، وما بقي منه إلا القليل. هذا التفسير في أصله أملاه إمامنا الحسن العسكري على بعض شباب الشيعة، فسر القرآن كله من أوله إلى آخره، لم يبق منه إلا شيء يسير، تفسير الفاتحة وتفسير بعض البقرة. أما باقي التفسير فقد علس، والعلس شيعي، علسه علماء الشيعة، علسه الطوسيون لعنة الله عليهم. على أي حال، نحن والرواية. فقال له: يا زهري، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج؟ فقال الزهري: كلهم حجاج، أفهم قليل؟ يسأل الإمام السجاد ولم يتوجه إلى مراد إمامنا السجاد. فقال له: يا زهري، أدن لي وجهك. فأدناه إليه فمسح بيده وجهه ثم قال: انظر. فنظر إلى الناس، قال الزهري: فرأيت أولئك الخلق كلهم قردة، لا أرى فيهم إنسانا إلا في كل 10,000 واحدا من الناس. ومر علينا مثل هذا فيما رواه أبو بصير عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما، مر علينا مثل هذا، فهو متكرر في سيرة أئمتنا صلوات الله عليهم. ثم قال لي: ادن مني يا زهري، فدنوت منه فمسح بيده وجهي ثم قال انظر، فنظرت إلى الناس، قال الزهري فرأيت أولئك الخلق كلهم خنازير. في المرة الأولى كانوا قردة، وفي المرة الثانية كانوا خنازير. ثم قال لي ادن لي وجهك، فأدنيت منه فمسح بيده وجهي فإذا هم كلهم ذئبة، ذئاب، فإذا هم كلهم ذئبة إلا تلك الخصائص من الناس نفرا يسيرا. فقلت بأبي وأمي يا ابن رسول الله، قد أدهشتني آياتك وحيرتني عجائبك. قال يا زهري ما الحجيج من هؤلاء إلا النفر اليسير الذين رأيتهم بين هذا الخلق الجم الغفير. ثم قال لي امسح يدك على وجهك، ففعلت، فعاد أولئك الخلق في عيني ناسا كما كانوا أولا. ثم قال لي من حج ووالى موالينا، أولياءنا يعني، من حج ووالى موالينا أو ووالى موالينا، موالينا بالجمع وموالينا بالمفرد، من حج ووالى موالينا وهجر معادينا ووطن نفسه على طاعتنا. ثم حضر هذا الموقف مسلما إلى الحجر الأسود ما قلده الله من أماناتنا، من أماناتنا، من عقيدتنا، ووفيا بما ألزمه من عهودنا، من عهود الغدير، هذه العهود التي نقضها المذهب الطوسي، نقضها مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، منذ 1000 من السنين، الذين يقولون نحن شيعة نقضوا عهود ومواثيق بيعة الغدير. تفاسير المراجع أدل دليل على ذلك، الاجتهاد والاستنباط، هذا المنهج الناصبي الذي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، دليل واضح وصريح على نقض مواثيق بيعة الغدير. عقائدهم الضالة التي لا تلتقي مع عقائد العترة الطاهرة صلوات الله عليها. من حج ووالى موالينا وهجر معادينا ووطن نفسه على طاعتنا. ثم حضر هذا الموقف مسلما إلى الحجر الأسود ما قلده الله من أماناتنا، ووفيا بما ألزمه من عهودنا، فذلك هو الحاج، والباقون هم من قد رأيتهم إنهم قردة وخنازير وذئاب مثلما تصفهم الأحاديث. هم ذئاب وعليهم ثياب، عليهم عمائم سوداء وبيضاء، ولهم ألقاب، آية الله العظمى، آية الله، حجة الإسلام والمسلمين، لهم ألقاب، ذئاب عليهم ثياب ولهم ألقاب، لعنة الله عليهم. فذلك هو الحاج، والباقون هم من قد رأيتهم يا زهري. حدثني أبي، أبوه الحسين، عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس الحاج المنافقين المعادين لمحمد وعلي ومحبيهما الموالين لشانئهما، وإنما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد وعلي ومحبيهما المعادون لشانئهما. إن هؤلاء المؤمنين الموالين لنا المعادين لأعدائنا لتسطع أنوارهم في عرصات القيامة على قدر موالاتهم لنا. وتستمر الرواية، تستمر الرواية في تفصيل منازل أولياء أهل البيت. أريد أن يكون الحديث ملخصا ووجيزا في هذه الحلقة بقدر ما أستطيع، وإلا فإن الرواية جميلة ومهمة جدا. لكن الزبدة التي وصلنا إليها، الحاج والمعتمر إنه الذي يوالي محمدا وآل محمد ويوالي أولياءهم ويعادي أعداءهم، إنها بيعة الغدير يا أيها الشيعة، إنها بيعة الغدير. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. يا أيها الشيعة، مراجعكم الطوسيون في النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير، ولست أنا الذي أقول. إذا كنتم من شيعة الحجة ابن الحسن فهذه الرسالة التي سأقرأها عليكم، ولطالما قرأتها وقرأتها وقرأتها، التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة، منذ ذلك الوقت في زمان المفيد أكثر مراجع الشيعة نقضوا بيعة الغدير. أما في زماننا جميعهم، تقولون كيف؟ لأنهم جميعا على منهج واحد، لا يوجد فيهم من طرح منهجا تبتني أصوله وقواعده على مواثيق بيعة الغدير يختلف عن منهج القوم في النجف وكربلاء عن منهج الاجتهاد الباطل، لا يوجد أحد منهم. من هو هذا؟ من هو هذا؟ كلهم على منهج الضلال. منذ سنة 448 للهجرة حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف، وأسس مذهب ضلاله الذي لا زال الشيعة عليه إلى هذه اللحظة. إمام زماننا هكذا يقول لمراجع الشيعة عبر المفيد، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، من أين جاء هذا الزلل؟ ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح، ماله مذ جنح كثير منكم، هذا في سنة 410، أما نحن الآن في سنة 1447، نحن الآن بعد 1000 سنة من تأسيس الحوزة الطوسية اللعينة، نحن الآن حتى عوام الشيعة لأنهم على دين مراجعهم في النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير، نقضوها حرفا حرفا. مواثيق بيعة الغدير موجودة في روايات وأحاديث أهل البيت، لا نجد لحرف واحد منها تطبيقا في حوزة النجف. كل الذي في حوزة النجف يتعارض بدرجة 100% مع مواثيق بيعة الغدير. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا عنه بعيدا. السلف الصالح التزموا حديث أهل البيت، التزموا قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، والتزموا حديثهم المفهم بتفهيمهم. ولكن حينما تسلط مسلك الاجتهاد الناصبي دمر حديث العترة ودمر دين العترة الطاهرة، وكل ذلك بأيدي كبار المراجع وكبار المجتهدين في حوزة النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذه اللحظة. وإلى هذه اللحظة ومعرفتنا، هذا كلام إمام زماننا إذا كنتم من شيعته، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا الذي ينبذ الشيء الذي يرميه بعيدا يرميه لأنه لا يريده، ونبذوا العهد المأخوذ منهم. أي عهد؟ عهد الإمامة والولاية، ما عنوانه الأكبر؟ بيعة الغدير. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شياطين يعلمون الحقيقة لكنهم يقفزون عليها. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كالزهري هذا. في الأجواء الطوسية يقولون عن الزهري من أنه ناصبي. نعم، الزهري ناصبي في عاقبة أمره، لكن في بداية أمره لم يكن ناصبيا، كان قريبا من إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الرواية تكشف هذه الحقيقة. لو كان ناصبيا هل كان يفعل الإمام السجاد معه ما فعل؟ وهل كان يقول له ما قال؟ كان مقربا من الإمام السجاد في فترة زمانية معينة، ولكنه بعد ذلك انغمس في دنيا بني أمية، انغمس في الدنيا انغماسا بعيدا. هناك رسالة يوجهها إمامنا السجاد إلى هذا الزهري. كثيرون ليسوا مطلعين عليها. هذه الرسالة تنبئنا بأن الزهري كان قريبا من إمامنا السجاد ولكنه ضل في آخر الطريق. رجل دين الزهري من علماء الدين، والإمام السجاد يشهد له بذلك. إنني أقرأ عليكم من تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري، من أعلام الشيعة في ذلك القرن. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 96 بعد 100. كتابه كتاب الإمام السجادي صلوات الله عليه إلى محمد ابن مسلم الزهري يعظه. الكتاب طويل، وإنما أقرأ منه ما أحتاجه في هذه الحلقة. يبدأ الكتاب هكذا: إمامنا السجاد يكتب في رسالته هذه إلى الزهري: كفانا الله وإياك من الفتن، ورحمك من النار، فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك، فقد أثقلتك نعم الله بما أصح من بدنك وأطال من عمرك، وقامت عليك حجج الله. دققوا النظر في هذه الكلمات، تشير إلى علمه وتشير إلى أنه كان معدودا في شيعة الإمام السجاد، وإلا كيف يخاطبه الإمام بهذا الخطاب؟ وقامت عليك حجج الله بما حملك من كتابه وفقهك فيه. فلم يكن متفقها بفقه سقيفة بني ساعدة، فذلك ما هو بفقه؟ ذلك هو دين الأعراب. وقامت عليك حجج الله بما حملك من كتابه وفقهك فيه من دينه، وعرفك من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الرجل كان عالما وكان قريبا من إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل تؤيد هذا المضمون بنحو واضح واضح، بنحو عملي وقولي في الوقت نفسه، إلى أن يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه في هذه الرسالة: ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكني أردت أن ينعش الله ما قد فات من رأيك، ويرد إليك ما عزب من دينك. فهو كان على رأي سديد، وكان على دين وهدى، ولذا يقول له الإمام السجاد هذا الكلام: ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكني أردت أن ينعش الله ما قد فات من رأيك، ويرد إليك ما عزب من دينك. ما عزب ما غاب، يعني ما كان حاضرا وغاب بعد ذلك، ويرد إليك ما عزب من دينك. وذكرت قول الله تعالى في كتابه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كان من المؤمنين، كان من المؤمنين، ولكنه بعد ذلك انساق في مسار بني أمية، لا حبا ببني أمية، إنها الدنيا، إنها الدنيا والأموال والشهوات، مثل ما هو حال المراجع الطوسيين، الدنيا الدنيا، الرئاسة والزعامة التي يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف. إلى أن يقول إمامنا السجاد صلوات الله عليه في رسالته هذه في الصفحة 98 بعد 100: فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ، هكذا تكون عزيزة عندك. فإذا كانت الدنيا، هذه الكلمات الأحرى بمراجع الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء أن ينظروا فيها، الأحرى بهم أن ينظروا فيها بدلا من أن يذهبوا إلى مزارع الحلة وإلى الفلل في النجف. فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ مع كبر سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك، فكيف يسلم الحدث في سنه؟ هذا الصغير كيف سيكون سالما إذا كنت بهذا العمر وأنت في سن الشيخوخة ولا زلت فاسدا ولا زلت فاسدا؟ فكيف يسلم الحدث في سنه؟ الجاهل في علمه، المأفون في رأيه، المأفون الذي يكون رأيه رأيا ضالا، الذي يكون رأيه رأيا سفيها، هذا هو المأفون. فكيف يسلم الحدث في سنه؟ الجاهل في علمه، المأفون في رأيه، المدخول في عقله، الذي لا يمتلك عقلا كاملا. إنا لله وإنا إليه راجعون. على من المعول؟ نعول على من؟ والله هذا هو واقع الشيعة. الشيعة على من يعولون؟ على كبارهم الفاسدين الساقطين أخلاقيا؟ على من؟ من زعماء الدين أو من زعماء السياسة؟ على من؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على من المعول؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إلى من؟ نشكو إلى من؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إلى الله، نشكو إلى الله بثنا وما نرى فيك، ونحتسب عند الله مصيبتنا بك. كان شيعيا وكان عالما، ولكن الدنيا سرقته والشيطان استعبده وأخذه إلى مواخير بني أمية، لعنة الله على بني أمية ومن والاهم ومن لا يرضى بلعنهم إلى يوم الدين. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، خير الخلال صدق المقال ومكارم الأفعال، خير الملوك من أمات الجور وأحيا العدل، خير الدنيا زهيد وشرها عتيد، خير الشكر ما كان كافلا بالمزيد، خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق، خير إخوانك من كثر إغضابه لك في الحق، خير الاستعداد ما أصلح المعاد، خير الآراء أبعدها عن الهوى وأقربها من السداد، خير من صحبته من لا يحوجك إلى حاكم بينك وبينه، خير الأخوان من إذا فقدته لم تحب البقاء بعده. خير العباد من إذا أحسن استبشر وإذا أساء استغفر. خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه. خير إخوانك من دعاك إلى صدق المقال بمقاله وندبك إلى حسن الأعمال بحسن أعماله. رواية طويلة سأقتطع منها ما يناسب موضوع الحلقة. إنني أقرأ عليكم من الأمالي للطوسي مؤسس الحوزة الطوسية والمذهب الطوسي والطائفة الطوسية الذين يقال لهم الشيعة، إنهم الشيعة الطوسيون الذين هم ليسوا على دين العترة الطاهرة، متوهمونهم، هم يتوقعون أنهم على دين العترة الطاهرة، مضحوك عليهم، وهذا الضحك جاء مستمرا منذ أجداد أجدادهم إلى أجدادهم إلى آبائهم إليهم إلى وقتنا الحاضر الذي نعيشه الآن. الضحك هو الضحك، والمسخرة هي المسخرة نفسها. هذا هو كتاب الأمالي للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة في الصفحة 96 بعد 200. إنه الحديث 29، حديث مروي عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا يتحدث مع جابر فيقول لجابر: يا جابر، أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عنه. هكذا تعامل مع الدنيا يا جابر. يا جابر، يا جابر، أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عنه. ووالله هي هذه الدنيا. لا أعتقد أن أحدا يكون منصفا لا يجد الدنيا بهذا الوصف. يا جابر، أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عن. وهل الدنيا إلا دابة ركبتها في منامك في النوم؟ رأيت مناما أنك تركب دابة، وهل الدنيا إلا دابة ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير راكب ولا آخذ بعنانها؟ شيئا رأيته في المنام. وإلى هذا يشير رسول الله صلى الله عليه وآله من أن الناس نيام نيام نيام، فإذا مات انتبهوا، فإذا مات انتبهوا. ولكن ماذا تنفع الانتباهة بعد الموت؟ لا تنفع شيئا. على الإنسان أن يستيقظ في هذه الدنيا. يا جابر، أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عن. وهل الدنيا إلا دابة ركبتها في منامك فاستيقظت وأنت على فراشك غير راكب ولا آخذ بعنانها، أو كثوب لبسته يتسخ فتخلعه، أو أنه يصبح قديما رثا فتلقي به في المزبلة، أو كثوب لبسته، أو كجارية وطأتها كممارسة جنسية محدودة تنتهي في دقائق. هذه هي الدنيا، مثلما يقول إمامنا الكاظم في وصيته لهشام بن الحكم وهو يحدثه عن الدنيا: ما الدنيا إلا صبر ساعة، إلا صبر ساعة وتنتهي وتنتهي. كم رأينا من الملوك والأباطرة والرؤساء في حياتنا، ذهبوا ذهبوا ولا أثر لهم اليوم. كم رأينا من الشخصيات العظيمة التي عظمها الناس وقدسوها، ذهبوا وانتهى أمرهم، لا أحد يذكرهم اليوم. ونحن على هذا الطريق، نحن على هذا الطريق. نهج البلاغة الشريف، نهج البلاغة الشريف، نهج الحكمة ونهج الموعظة ونهج المعرفة ونهج الفصاحة والبيان. الوصية الشهيرة، وصية أمير المؤمنين لإمامنا الحسن المجتبى. وهل كان إمامنا الحسن المجتبى بحاجة إلى وصية؟ هذه وصية لنا. حديث العترة كحديث القرآن، مثلما أخبرنا أئمتنا من أن القرآن نزل بهذا اللسان، باللسان إياك أعني واسمعي يا جار، وحديث أئمتنا كذلك. هذه الوصية الشهيرة، وهي وصية طويلة. إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. الوصية تبدأ في الصفحة 91 بعد 200 من الطبعة التي أشرت إليها، وهي مرقمة بالرقم 31 في تسلسل كتب أمير المؤمنين، لأن الإمام كتبها إلى إمامنا الحسن بعد أن انصرف من صفين، بعد انصرافه من صفين. أقرأ بعضا من سطورها في الصفحة 98 بعد 200: يا بني أكثر من ذكر الموت، يا بني أكثر من ذكر الموت، ويا ليت الإنسان يذكر الموت عندما يضع رأسه على وسادته، فهو مقبل على موت. النوم موت، ربما ينام ولا يستيقظ. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكري ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه. تذكر ما بعد الموت. الموت بحد ذاته يكون أمره هينا بالقياس إلى ما بعد الموت. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه، ما أنت واصل إليه، ما أنت مقبل عليه، وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك. إذا ما تذكرت الموت دائما سيأتيك الموت وأنت على حذر منه. إنما يكون الإنسان على حذر من الموت حينما يجدد توبته في كل يوم، حينما ينظر في مدى وفائه لإمام زمانه. هذا هو الحذر، أن يجدد توبته، لأن الإنسان مجمع للخطايا والذنوب، مجمع ومركز للسيئات والعيوب. الإنسان مجمع للخطايا والذنوب، ومركز مركز للسيئات والذنوب. فإنما يكون الإنسان على حذر من الموت حينما يجدد توبته في كل يوم. نحن بحاجة إلى التوبة المستديمة في كل يوم، في ليلنا ونهارنا، وبحاجة أن نجدد نظرنا، أن ندقق في أننا هل على الوفاء لإمام زماننا بعهود ومواثيق الإمامة والولاية، أم أننا تركناها نبذناها وراء ظهورنا مثلما فعل ويفعل مراجع النجف، الأموات منهم والأحياء كما يقول إمام زماننا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يا بني أكثر من ذكر الموت وذكر ما تهجم عليه وتفضي بعد الموت إليه حتى يأتيك وقد أخذت منه حذرك وشددت له أزرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك، يفاجئك حتى تكون مبهورا، يفاجئك الموت، وحينئذ أخطر ما يمكن أن يكون الإنسان عليه إذا ما فاجأه الموت أن يكفر بتقدير الله، أن يكون معترضا على ما قدره الله له من أجل يموت فيه. إذا مات الإنسان على هذه الحالة فإنه قد مات على عاقبة سيئة. الذي يذكر الموت ويتهيأ له يكون راضيا به حينما يأتيه في وقته، يكون راضيا بتقدير الله سبحانه وتعالى له. الويل للإنسان الذي يكفر بالله عند لحظات موته، أي سوء عاقبة هذا. ولا يأتيك بغتة بنحو مباغت مفاجئ فيبهرك، وإياك يا كبار السن وإياك. وإن كان الكلام هذا للجميع، لكن الكلام مع كبار السن أولى. وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها، لا تنظر إلى إخلادهم للدنيا، هؤلاء اطمأنوا بهذه الدنيا، والدنيا غدارة غدارة، فلا تكن سفيها، فلا تكن سفيها حتى تطمئن إلى الدنيا مثلما يطمئن إليها أهلها، لا تكن سفيها، هذه الدنيا غدارة متقلبة بأحوالها، لا تفي لأحد أبدا، لا تفي، هذه الدنيا لا تفي لأحد أبدا. وإياك وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، بالضبط مثلما يقول الشلمغاني اللعين إنه المرجع الكبير في زمان الغيبة الأولى، لعنه إمام زماننا لتكالبه على الدنيا، هو الذي يتحدث عن مراجع الشيعة في ذلك الوقت، عن زعماء الشيعة في ذلك الوقت، وهم يتكالبون على المرجعية الدينية، على الزعامة الدينية، هكذا يقول، من أننا كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف. والله هذا حال مراجع الشيعة في الحوزة الطوسية منذ 1000 من السنين، يتهارشون على الزعامة وعلى الدنيا والمناصب والأموال والشهوات تهارش الكلاب على الجيف، ألا لعنة الله عليهم وعلى مرجعيتهم القذرة. وإياك أن تغتر بما ترى من إخلاد أهل الدنيا إليها وتكالبهم عليها، فقد نبأك الله عنها، قال لك في القرآن من أنها لعب ولهو، إنها عابرة ما هي إلا متاع قليل، كما قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه، إن هي إلا صبر ساعة، صبر ساعة وتنطوي وتنتهي. الموت باب، الموت باب، الموت باب، وكل الناس داخله، الموت باب، لصالح بن عبد القدوس من شعراء العصر العباسي، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، هذا هو الباب، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن أسخطته فالنار، هما محلان، هما محلان، ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. فقد نبأك الله عنها، نبأك عن هذه الدنيا سيد الأوصياء، يقول إني أعزيك، يقول لشخص قد مات له حبيب والإمام يعزيه، إني أعزيك لا إني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين، هذه سنة، هذه آداب، وإلا فليس هناك من باق، الجميع ميتون، الجميع راحلون، إني أعزيك لا إني على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين. ليس المعزى الذي يعزى بميته، ليس المعزى بباق بعد صاحبه، ولا المعزي وإن عاشا إلى حين، الجميع راحلون، الجميع راحلون، ولكن بأية بضاعة، بأية بضاعة. فقد نبأك الله عنها ونعت، الدنيا هي التي نعت، ونعت هي لك عن نفسها. الدنيا هي التي تنعى نفسها إلينا حينما نرى الجنائز تحمل أمام نواظرنا، حينما نسمع الأخبار عن فلان قد مات، وعن فلان قد دفن وقبر، وعن وعن وعن، وحينما نمر بالمقابر ها هي الدنيا تصرخ فينا وتنعى نفسها إلينا. أي عبارة جميلة هذه، ونعت هي لك عن نفسها. الدنيا هي التي أخبرتك عن نفسها بأنها ميتة منتهية، ونعت هي لك عن نفسها، وتكشفت لك عن مساويها، فإنما أهلها كلاب عاوية، كلاب عاوية وسباع ضارية، كلاب تعوي لا قيمة لها، وسباع ضارية متوحشة يفترس بعضها بعضا، فإنما أهلها كلاب عاوية وسباع ضارية يهر بعضها على بعض، يهر بعضها على بعض، يظهر غضبه هذا الحيوان على حيوان آخر، هذا الوحش على ذلك الوحش، يهر بعضها على بعض، ويأكل عزيزها ذليلها، ويقهر كبيرها صغيرها. نعم معقلة، نعم أنعام حيوانات بهائم، نعم معقلة وأخرى مهملة. أهل الدنيا حيوانات مربوطة وحيوانات لم تربط، معقلة عقلت، تعقل الدابة حينما تربط. نعم معقلة وأخرى مهملة، أهملت ما ربطت. والله هذه هي الدنيا وهؤلاء هم أهلها، وهذا هو الواقع الذي عشناه سابقا منذ صغرنا ونعيشه الآن حتى تأتي لحظة الحقيقة التي نترك فيها هذا العالم. إنها آتية آتية. في الأدعية اللهم ارحمنا يوم لا يذكرنا ذاكر، هذا اليوم لابد أن يأتي، لابد أن يأتي هذا اليوم وننسى. اللهم ارحمنا يوم لا يذكرنا ذاكر. نعم معقلة وأخرى مهملة قد أضلت عقولها. في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر النبي يقول له من أنك لن تكون مؤمنا يا أبا ذر حتى ترى الناس عقلاء في دنياهم حمقاء في دينهم. وهذا هو واقع الناس، ووالله هذا المضمون ينطبق بدرجة 100% على مراجع النجف، على المرجع الأعلى ومن في صفه. هؤلاء عقلاء في دنياهم لكنهم حمقى، حمقى في دينهم، حمقى في دينهم. هذه الفضيحة التي حدثتكم عنها يوم أمس وسأحدثكم عنها. هذه الفضيحة لهي أدل دليل على واقع الحوزة الطوسية الضالة في النجف وكربلاء، على أن الحوزة هذه عاقلة، عاقلة في دنياها، تخطط بنحو جيد، وتضحك على الشيعة بنحو جيد، وتجمع الأموال بنحو جيد، وتصل إلى شهواتها بنحو جيد، لكنها حمقاء في دينها، حمقاء في دينها. تركت دين العترة الطاهرة وذهبت إلى الدين العباسي الشافعي المعتزلي البتري القذر. والله هذه الحوزة والمرجعية حمقاء في دينها، لكنها عاقلة وذكية جدا في تدبير وترتيب أمورها الدنيوية. قد أضلت عقولها في دينها، في دينها، وركبت مجهولها، ركبت طريق الجهل الذي يقودها إلى عاقبة عاثرة، وركبت مجهولها سروح عاهة بواد وعث. أي تعبير جميل هذا، سروح عاهة بواد وعث. السروح هي الحيوانات السارحة، سروح عاهة، هذه الحيوانات سارحة لكنها لا تبحث عن طب وعلاج، إنها تبحث عن عاهتها، إنها تبحث عن عثرتها، إنها تبحث عن ضلالها بواد وعث. الوادي الوعث هو الوادي الذي يصعب السير فيه، لأن أرضه لينة متموجة لا يستطيع الإنسان أن يثبت أقدامه على أرض ذلك الوادي. هذا هو حال أهل الدنيا، سروح عاهة بواد وعث، ليس لها راع يقيمها، لأنها هي التي فصلت نفسها عن إمام زمانها. وهؤلاء المراجع نصبوا أنفسهم مقام إمام زماننا، وصاروا قطاع طريق فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم. هذه الجموع المراجع ومن معها، سروح عاهة بواد وعث ليس لها راع يقيمها. الراعي موجود لكنهم تركوه، مثل ما سيقولون له عند الظهور الشريف: ارجع، ارجع من حيث جئت. إنهم يقولونها للإمام الآن بمناهجهم، بفضائحهم السرية والتي سأكشفها وسأثبت ذلك بالأدلة القطعية، سأكشفها إلا إذا صلح أمرهم. ولكنكم هل تعتقدون أن أمرهم سيتحول من الفساد إلى الصلاح؟ الأمر بيد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من يدري، ربما هذه الواقعة، واقعة ظهور هذه الفضيحة على يدي، ربما تكون سببا في صلاحهم، وأتمنى لهم ذلك والله 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 من كل قلبي، لأن صلاحهم سيؤدي إلى صلاح الواقع الشيعي، وهذا هو الذي يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها، فليس هناك من رعاة وليس هناك من مسؤول قد أطلق هذه البهائم في الحقول والمراعي وبعد ذلك يعود إلى جمعها. الراعي هو الذي يصاحب الأنعام، يصاحب الأغنام، يصاحب الحيوانات، أما المسيم الذي يطلقها وتبقى في المراعي من دون راع، لكنه بعد ذلك يأتي إلى جمعها لأنه مطمئن من أن المكان آمن على حيواناته. الذي يتصرف هكذا وعادة ما يكون صاحب هذه البهائم يقال له المسيم، المسيم هو هذا. ليس لها راع يقيمها ولا مسيم يسيمها، سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى فتاهوا في حيرتها. منار الهدى محمد وآل محمد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي يا علي يا علي، أنت أصل الدين ومنار الإيمان، منار الإيمان، منار الهدى. علي علي، وعلاقتنا بعلي عنوانها بيعة الغدير، وبيعة الغدير تعني أن نلتزم بمنهج العترة الطاهرة، لا أن نلتزم بمنهج الاجتهاد والمرجعية الضالة في الحوزة الطوسية الحقيرة القذرة النجسة. سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى، أبعدتهم عن علي عن علي، فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها، نعمة الرئاسة والمناصب والأموال والشهرة والطاعة والتقديس المزيف إلى قائمة طويلة من تفاهات هذه الدنيا التي يتقاتلون عليها رجال الدين في حوزتهم ورجال السياسة في منطقتهم الخضراء. سلكت بهم الدنيا طريق العمى وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى فتاهوا في حيرتها وغرقوا في نعمتها واتخذوها ربا. لا يقولون هذا بألسنتهم، عمليا عمليا أفعالهم وأحوالهم تقول بأنهم اتخذوا الدنيا ربا، واتخذوها ربا فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. والله هذا واقع مراجع النجف وكربلاء من كبيرهم إلى صغيرهم. واتخذوها ربا فلعبت بهم ولعبوا بها ونسوا ما وراءها. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب إلي، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إلي، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا الله الغاص يا من لا مفر إلا إليك يا من لا مفزع إلا إليك يا من لا مرصد إلا إليك يا من لا منجا منه إلا إليك يا من لا يرغب إلا إليك يا من لا حول ولا قوة إلا يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا الغاث الغاث
وانقلني إلى درجة التوبة إليك. جمل أقتطفها لكم من دعاء أبي حمزة الثمالي الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان، ويمكن أن يقرأ في كل وقت، الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ونصيحتي لأبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي الذين يتابعون برامجي، أقرأوا هذا الدعاء، ليس كاملا، قسموه على الأيام، الدعاء طويل، قد لا تجدون وقتا كافيا لقراءة الدعاء بكامله. المهم أن تقرأوا جملا من هذا الدعاء مع تدبر، ليس المهم أن تقرأوا كل الدعاء. في كل يوم خذوا سطرين ثلاثة أسطر وتدبروا فيها. وانقلني إلى درجة التوبة إليك إلهي وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، أنا آيس من خير نفسي، فقد أفنيت بالتسويف، سأفعل في قادم الأيام، أؤجل حتى أكون قريبا من الموت، حتى يفاجئني الموت. وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي، فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري، لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني. المخاتلة مخادعة ولكنها تكون خفية، فالمخاتل يكون أكثر احتيالا من المخادع. وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فإني قريب منه فمالي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي من جسدي، لخروج روحي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. هذا بعد نفخ الصور. أبكي لخروجي من قبري عريانا دليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنتقل إلى مقطع آخر من هذا الدعاء الشريف: وارحمني 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 يا إلهي، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وارحمني صريعا، إنه الموت الذي لا بد منه. وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، هي غربة، شلون بي من أجمل ما نظمه عبد الحسين الشرع رحمة الله عليه: شلون بي شلون بي وثقل وزن حسابي، لغير العراقيين هذه القصيدة باللهجة الشعبية العراقية: شلون بي شلون بي وثقل وزن حسابي، وانترس من المعاصي كتابي، شلون بي لو قرب من الأجل واخذ سمع الموت ولسان شجل، وظلت عيوني تدير على الأهل تشوفها تهل الدمع لم صابي، شلون بي النفس مني لو خمد، ومني ملش الموت أخذ روحي وصعد، وللم غاسل طلعوا من الجسد، وقام المغسل يجرد ثيابي، شلون بي شلون بي بجفن لو لفوني، وللقبر عقب الغسل شالوني، نزلون بحفرتي وواروني، وقام حفاري هي لترابي. شلون بي؟ شلون بي لو مسيت بحفرتي؟ شلون بي؟ شلون بي لو مسيت بحفرتي؟ دار غربة ويل حال الغربتي، لا عمل وياي ويرد وحشتي وبعدت عني هلي وأحبابي. شلون منكر؟ شلون منكر؟ شلون منكر لو لفاني للقبر؟ وقام ينشد بيش قضيت العمر؟ شنو؟ شنو ذاك الوقت؟ شنو ذاك الوقت من عند العذور؟ وشنو عن ذيك المعاصي جوابي؟ شلون بي؟ شلون بي من انفرد بعمالي والذنوب تصير كلها قبالي؟ وادري منكر ما يروف بحالي ولا بحكم الله علي يحابي. شلون بي لو ضغط جسم القبر؟ شلون بي؟ شلون بي لو ضغط جسم القبر وقام من خشمي حليب امي يدر؟ شلون حالي منوقف بيوم الحشر وياخذ المعبود باستجوابي؟ شلون بي منوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب؟ شنو عذري وشنط للباري جواب من يعاتبني ويزيد اعتابي؟ شلون بي منلتفت يسرى ويمين بيوم هولا يشيب من عند الجنين؟ مال ما ينفع ولا تنفع بنين ولا ندم ينفع وعظب نابي. ما يظل عندي وسيلة ولا أمل، ما يظل عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل. حاشا لن يعيفني بذاك المحل ونوخ بوادي حماه رجابي، ونوخ بوادي حماه رجابي. وصد للمحشر، وصد للمحشر وعايل للحسين، موش بينادي شفيع المذنبين. وصد للمحشر وعاين للحسين، موش بينادي شفيع المذنبين. الشيعة تغفر يا لاه العالمين بجاه دمي المنة صار خضابي، امهيت لجلك يا إلهي بالشمل حتى يا معبود عبد الله الطفل. وراحت عيالي سبايع للهزل عقب ذبح أهلي وحرق أطنابي، شريت منك شيعتي بدم رقبتي يا حسين، شريت منك شيعتي يا حسين، شريت منك شيعتي بدم رقبتي حتى تغفر بالقيامة لشيعتي. شوف حالي وشوف حالة شبدتي، صوبوني وطحت من صوابي حتى نكسوك عن جوادك. هذه كلمات قائم آل محمد. حتى نكسوك عن جوادك يا أبا عبد الله، حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، إلى أن يقول قائم آل محمد: وأسرع فرسك شاردا وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا. أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول حين أقبل جواد الحسين نحو الخيام كان ينادي الظليمة 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 من أمة قتلت ابن بنت نبيها. السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح. هذه كلمات قائم آل محمد. السلام على المضام المستباح. نذهب إلى فاصل. سأختم الحلقة بالإجابة على سؤالين من النجف وسؤال من مصر. أما سؤالا النجف، السؤال الأول سأقرأ الأسئلة مثلما وردتني. إذا كانت الصيحة للحق في وقت الفجر، السائل يسأل عن الصيحة التي هي من العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا، والتي ستكون في اليوم 23 من شهر رمضان، وسيكون يوم جمعة. إذا كانت الصيحة للحق في وقت الفجر بتوقيت أي منطقة يكون، لأن فجر منطقة الظهور يكون غروب، يكون غروبا في منطقة أخرى، والتوقيتات مختلفة، لأن المذكور في الروايات أن صيحة جبرائيل عليه السلام في الفجر، فإذا كان فجر الشرق الأوسط فهو غروب في بلدان أخرى، وصيحة إبليس لعنه الله في وقت المغرب. الصيحة هل تكون بلغة واحدة يفهمها كل الشعوب على اختلاف لغاتهم؟ أنا لا أعلم الغيب، ولكنني سأجيب بحدود ما أعرفه من أحاديثهم ورواياتهم. الواضح والبين والظاهر، بل يمكنني أن أقول الساطع أيضا، فإن الحديث عن علامات الظهور وشؤونها وأزمانها وأماكنها يتعلق بمنطقة الظهور، هذا واضح جدا إذا جمعنا كل الأحاديث وكل الروايات في الموضوع نفسه. المدار على منطقة الظهور. أما ما بقي من العالم، ما بقي من الأرض، فإن الأمر سيصل إليهم، هذا ما هو بأمر خفي. منطقة الظهور لغاتها مختلفة، منطقة الظهور كبيرة، منطقة الظهور يمكننا أن نحددها من خلال الأحاديث والروايات. العراق في المركز، إيران، تركيا، بلاد الشام، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، يضاف إلى ذلك مصر، السعودية، اليمن، ودول الخليج العربي، هذه هي منطقة الظهور. فالحديث عن العلامات زمانا ومكانا حديث في هذه المنطقة، ومن هذه المنطقة ينتشر إلى بقية بقاع الأرض. نحن الآن في هذه اللحظة، إنها أحداث الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تلاحظون أن العالم بقضه وقضيضه متوجه إلى هذه المنطقة، ودائما منطقة الشرق الأوسط هي محط أنظار العالم. هذا الكلام لا أقوله هكذا من دون تتبع. هناك دول في العالم تمر سنون وسنون لا تذكر في وسائل الإعلام، أما الشرق الأوسط يوميا يذكر في الإعلام حتى لو لم تكن هناك حروب، حتى لو لم تكن هناك أحداث واضحة وظاهرة. هذه المنطقة هي قلب العالم، في هذه المنطقة بعث أعاظم الأنبياء، في هذه المنطقة تأسس دين الله، وفي هذه المنطقة ذبح دين الله، وفي هذه المنطقة سيعود دين الله. الحكاية واضحة، واضحة جدا، هذه منطقة الله. إذا كان لله من أرض في هذا الكوكب فأرضه هي هذه، أرض الشرق الأوسط. إنها منطقة الظهور، إنها المنطقة التي ستنشأ فيها نواة الدولة المهدوية التي ستحكم العالم بعد ذلك. فالمقياس والحساب على توقيت منطقة الظهور. أما الناس الذين تختلف لغاتهم في منطقة الظهور، فما هو بغريب علينا أن الصيحة تكون باللغة العربية، لأنها لغة الدين، لأنها لغة إمام الدين، لأنها لغة كتاب الدين، وآخر لغة كلم الله بها البشر في قرآنه وفي أحاديثنا. لغة الجنة هي العربية، وهذا شيء منطقي، لأن لغة الدين هي هذه اللغة. فما هو بغريب أن جبرائيل يصيح بلسان عربي مبين ولكن الجميع يفهمون؟ ما هو هذا الذي سيجري في عصر القائم صلوات الله عليه؟ الإمام يتكلم بالعربية لكن كل سكان العالم، كل قطان الأرض سيفهمون بحسب لغتهم، ويتكلم بالعربية وهم يسمعون العربية لكنهم يفهمونها مترجمة، مثل ما يحدث في المؤتمرات ولكن بطريقة أرقى وأرقى. فهناك المترجمون والجلاس في المؤتمر، كل واحد قد وضع السماعات في أذنيه تترجم له الخطابات، فالمتحدث على منصة المؤتمر يتحدث بلغته، والجلاس لا يعرفون تلك اللغة ولكن المترجمين يترجمون لهم. هذا شأن إنساني، الإنسان صنعه ورتبه ودبره. أما حينما يكون الشأن إلهيا فإن الترجمة ستكون منبثقة من داخل كل إنسان، وهذا الأمر كان يجري في زمان أئمتنا. كان الشيعة يكونون حاضرين في مجلس إمامنا الباقر، في مجلس إمامنا الصادق، منهم من يعرف العربية ومنهم من لا يعرف العربية، خصوصا في موسم الحج مثلا. الإمام يتكلم العربية ولكن الجميع يفهمون، كل الجلاس يفهمون كلامه. هذه علامة من علامات الإمام المعصوم عندنا. إذا أردنا أن نبحث في علائم الإمام المعصوم في الثقافة الشيعية، علامة من علاماته من أن الإمام إذا أراد أن يفهم الآخرين وكانوا يتكلمون ويفهمون لغات مختلفة، يتكلم بلغة واحدة بلغته العربية لكن الجميع يفهمون، مع قدرة الإمام أن يكلمهم بلغاتهم، هذا أمر آخر، ولكن الأمر سيجري بهذه الطريقة. هذا تقريب. الحقيقة قد تكون بنحو آخر. هذا تقريب يفهم من الأحاديث عموما، لأن الروايات تقول صراحة من أن كل قوم سيسمعونها، سيسمعون الصيحة بلسانهم، وهذا ما هو بمستبعد من أن الترجمة تكون سماوية، وهذا ما هو بمستبعد. لكنني كما قلت قبل قليل، من خلال جمع كل الروايات ومما نعرفه من أحوال أئمتنا ومن حال إمام زماننا، فإن السياق سيكون نفسه. الإمام يتحدث باللغة العربية والجميع يفهم، فما هو بمستبعد أن جبرائيل وهو من شيعة الإمام ومن خدام الإمام ومن عبيد الإمام، جبرائيل من عبيد محمد وآل محمد ومن عبيدهم الصغار، فهناك من هو أعلى شأنا من جبرائيل من عبيد محمد وآل محمد، فجبرائيل من عبيدهم ومن شيعتهم ومن خدامهم، فيكون شأنه شأنهم. وما هذا الأمر بمستبعد؟ السؤال الثاني من الرسالة نفسها من النجف، قطعا هذه الأجوبة تقريبية والمقام لا يسمح لي أن أفصل كثيرا. ورد في الروايات أن أصحاب الإمام الثلاثمائة وثلاثة عشر قسم منهم يفتقدون من فروشهم، وقسم آخر كانوا قد أتوا للحج في هذه السنة، يعني في سنة الظهور، في هذه السنة يعني في السنة التي تسبق سنة الظهور فيجتمعون. ولكن كيف يكون هذا وقبل ذلك اليماني قد خرج ويجب على كل مسلم أن يأتي إليه، وفي هذا الوقت يكون في العراق في مواجهة السفياني؟ نحن لا نعلم، ربما هم التحقوا باليماني وبعد ذلك توجهوا إلى مكة، تغيرت مأموريتهم، لا يوجد ما ينكر هذا المعنى. حتى لو افتقدوا من فروشهم، فهل أنصار اليماني لا ينامون على فرشهم؟ فربما كانوا مع اليماني، ولكن حينما حان الوقت أن يلتحقوا بمكة التحقوا بمكة، فلا يوجد ما ينكر هذا المعنى. وهناك أمور لم تتحدث عنها الروايات، لكنني سأقرب الفكرة للسائل العزيز بهذا المثال. مسلم بن عقيل في الكوفة، اليماني سيكون شأنه شأن مسلم بن عقيل، اليماني ممهد، ومسلم بن عقيل ممهد للحسين صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أقيس في المرتبة، مرتبة مسلم صلوات الله عليه أعلى بكثير من مرتبة اليماني، لا مقايسة بين المرتبتين. أنا لا أتحدث عن المقامات والمراتب، وإنما أقول مسلم بن عقيل كان ممهدا لسيد الشهداء، واليماني ممهد للحجة بن الحسن صلوات الله عليه. حينما كان مسلم في الكوفة كان معه حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجة، عابس بن شبيب الشاكري، المختار الثقفي ولكن في لحظة لا يوجد أحد منهم مع مسلم. مأموريتهم أن يتوجهوا إلى الحسين إلى كربلاء، وبقي مسلم يبحث عن مكان في الكوفة ما وجد مكانا حتى آوته طوعة في دارها، والحكاية تعرفونها. فهؤلاء قوم، أتحدث عن حبيب بن مظاهر وعن مسلم بن عوسجة وعن عابس بن شبيب وعن هؤلاء قوم لهم مأموريتهم، لهم تكليفهم، فتركوا مسلما في الكوفة وتوجهوا إلى جهة مأموريتهم. والمختار مأموريته كانت في الحبس، حبسوه، فشأن هؤلاء كشأن هؤلاء. جواب وجيز، وأتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أتحدث عن هذا الموضوع. جواب وجيز ووجيز جدا، لكنني ما أردت أن أترك السؤالين من دون جواب. تحياتي للسائل العزيز، وأسأله الدعاء والزيارة عند أمير المؤمنين. أما السؤال المصري، السؤال المصري مطول، أنا أوجزته، اختصرته، وهو سؤال من إحدى الأخوات العزيزات المحترمات من القاهرة من مصر. سؤالها عن شيء من العلامات التي تحققت على أرض الواقع، والتي تشير إلى قرب الظهور بنحو واضح. أجيبك على سؤالك بعد الفاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال: الذي لا يعرف الإمام. الأخت العزيزة الفاضلة من مصر تسأل عن شيء من علامات الظهور قد تحققت على أرض الواقع في زماننا، في أيامنا هذه، في السنين التي أدركناها من حياتنا، وهي تشير بنحو واضح إلى قرب الظهور الشريف. أنا سأجيبك، لكنني لا أعلم هل سيكون جوابي مقنعا بالنسبة لك أم أنه لا يكون مقنعا. أنا سأجيبك بما أنا مقتنع به. سأقرأ رواية من كتاب شيعي ورواية من كتاب سني. أما الرواية من الكتاب الشيعي إنني أقرأ من غيبة النعماني للمحدث النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة. في صفحة 81 بعد 200 إنه الحديث 50. ولطالما قرأته، ولطالما شرحته، ولطالما تحدثت عن حديث المشرقيين. هذه الواقعة نحن عايشناها، هذا ما أقتنع به، هذه قناعتي وفهمي للنصوص وللوقائع على الأرض. حديث المشرقيين رواه النعماني بسنده عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، من دون تفصيل، المشرق إيران، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق. وإذا أردت تفصيلا فإني قد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا في العديد من برامجي، يمكنك أن تعود إليها وهي متوفرة على الشبكة العنكبوتية. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، المشرق إيران، يطلبون الحق فلا يعطونه، إنها الثورة الإيرانية التي بدأت في بداية الستينات سنة 1963 ميلادي. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، قمعت الثورة وقتل من قتل وسجن من سجن ونفي قائدها الخميني خارج إيران. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه. فهدأت الأمور، ثم بعد مدة، ثم كما يقول أهل العربية إنها تفيد التراخي، بعد مدة من الزمان. الطلب الأول وقع بين سنتين 1963-1964، ثم يطلبونه فلا يعطونه، رجعوا في السبعينات أيضا، رجعت الثورة مرة أخرى في تفصيل تاريخي سياسي اجتماعي لا أريد أن أتحدث عنه لأنني لا أملك وقتا، وقت الحلقة انتهى، ولكن بإمكانك أن تعودي إلى الحلقات التي فصلت فيها الكلام. في السبعينات عادوا مرة أخرى ثم يطلبونه فلا يعطونه، أيضا قمعتهم السلطة. بعد الانتفاضة الثانية وبعد قمع السلطة الشاهنشاهية آنذاك للمنتفضين وللثوار، بدأت حركة الثورة في سياق جديد. فإذا رأوا ذلك حينما يشاهدون أن انتفاضتهم الأولى قمعت وأن انتفاضتهم الثانية قمعت، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، اتخذوا القرار بأنهم سيواجهون حتى الانتصار. هذا هو المراد، لأنهم لم يواجهوا الحكومة مواجهة عسكرية. الخميني من باريس أمر الإيرانيين أن يلقوا الورود على عساكر الشاه، فانكسر الجيش الشاهنشاهي، الشعب الإيراني وهم أهلهم يلقون عليهم بالورود، انكسر الجندي الشاهنشاهي الإيراني، لا يستطيع أن يطلق الرصاصة على شعب يلقي بالورود عليه. فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم، فيعطون ما سألوا، يبدأ شاه إيران بالتنازل للثورة شيئا فشيئا، بنحو كما يقال في المصطلحات الإعلامية بنحو دراماتيكي. الشاه تنازل عن كثير من طغيانه بنحو دراماتيكي متسارع، بنحو متسارع جدا. فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه. تأتي البيانات من باريس من الخميني برفض المصالحة مع الشاه مهما فعل، الشعب يرفض ذلك. فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا، حتى يكملوا الأمر ويؤسسوا دولتهم، حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم. إنهم باقون يدفعون الراية إلى إمام زماننا، يحاربون، يخسرون، يخطئون، يقعون في السفاهة في الضلالة، عاقبة الأمر هؤلاء هم الذين يسلمون الراية إلى صاحب الأمر. هذا حديث الباقر لا مجال للنقاش فيه، إلا إذا افترضنا أن الأمر قد خضع للبدء. نحن لا نعرف أسرار البدء، وذلك أمر غيبي، نبقى ملتزمين بالنصوص التي بين أيدينا. إذا كان الأمر قد خضع للبدء، فإن البدء له من السلطة القانونية الكونية والشرعية أن يغير كل شيء. لا يعلو عليه قانون إلا قانون ولاية الإمام المعصوم، مثل ما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. وهذه العبارة تشير إلى أنهم سيخوضون حروبا، أن مسارهم مليء بالحروب، قتلاهم شهداء. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. المسار الأفضل هو هذا الذي يريده إمامنا الباقر، مسار المسالمة، مسار المقاومة الذي اتخذه الإيرانيون. ما هو بالمسار الأفضل؟ المسار الأفضل هذا مسار المسالمة، والعمل تحت خيمة المسالمة، والأجدر بالإيرانيين أن يتبعوا المسار الأفضل. إنه مسار إمامنا الباقر، لا أن يخجلوا من التنازل عن المقاومة. عليهم أن يذهبوا إلى المسالمة ولو كلفهم ذلك كثيرا. فهذا هو مسار إمامنا الباقر، وهو المسار الأفضل. مسار المقاومة سيكلفهم ويكلفهم، وقد كلفهم كثيرا. يا ليتهم يذهبون إلى هذا المسار الأفضل، يا ليتهم يتصالحون مع العالم، لا أن يستعدوا العالم عليهم. خسارتهم خسارتنا، آلامهم آلامنا، أوجاعهم أوجاعنا، ولكننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. أنا أتحدث عن نفسي شخصيا، إنني عرفت المسار الصحيح وسلكت فيه، ودعوتهم مرارا وكرارا إلى أن يسلكوا هذا المسلك الصحيح، مسلك المسالمة والتمهيد لإمام زماننا تحت خيمة المسالمة. الباقر هو الذي يقول: لست أنا، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا هو منهج المسالمة، ويكون التمهيد تحت خيمة المسالمة. لا أتحدث عن مسالمة الطوسيين في النجف، هؤلاء لعناء، هؤلاء يسالمون لأجل الدنيا، وهؤلاء جبناء، هؤلاء جبناء. مراجع النجف جبناء، ومراجع النجف عباد للدنيا. هؤلاء يسالمون لأجل مصالحهم الشخصية ولأجل شهواتهم الدنيئة القذرة. أنا أتحدث عن المسالمة التي تكون منهجا للتمهيد لصاحب الأمر ضمن مقاييس مواثيق بيعة الغدير، لا ضمن الدين الطوسي النجس. لا تحدثوا عن مسالمة أولئك الجبناء والحقراء في النجف، نسينا ما هو موقفهم مع البعثيين. هؤلاء هم نفس المراجع، كانوا عبيدا خانعين، كانوا أذلاء حقراء. شرطي واحد من شرطة البعثيين يدوس على عمائمهم بحذائه، وكذبوني كذبوني إن لم تكن الحقيقة هكذا كانت، حتى لا يقول أحد منهم من أننا على هذا المنهج. أي منهج أنتم عليه؟ أنتم على منهج التخنيث والتأنيث. الفيديوهات التي تحدثت عنها في الحلقة الماضية تشير بنحو واضح، لأنكم عباسيون، والعباسيون هو هذا منهجهم، منهج التخنيث والتأنيث. أهل البيت حدثونا عن العباسيين، وخليفة العباسيين موجود في النجف، وحكومة العباسيين موجودة ما بين بغداد والنجف. هذه هي حكومة التأنيث والتخنيث، هكذا حدثنا عنها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما تحدثت عنه في الفيديوهات يوم أمس هو شيء طبيعي من واقع هذه الدولة، من واقع الدولة العباسية والثقافة العباسية. وإنني في برنامج الخاتمة في مجموعة حلقات صولة القمر خصصت عددا ليس قليلا من الحلقات عن الحديث عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي، ونقلت الكلام من كتبهم، من كتبهم ومن فتاواهم ومن أشعار شعرائهم، حلقات طويلة مبسوطة بالوثائق والأدلة. لم يستطع أحد منهم أن ينبس ببنت الشفة كما يقال في الرد على تلك الحقائق الواضحة. فما حدثتكم عنه في الفيديوهات يوم أمس في فيديوهات الفضيحة الطوسية الكبرى هو تطبيق عملي لما هو في كتبهم، لما هو في فتاواهم. هذه القضية واضحة، واضحة عند الذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة، فليعودوا إلى برامجي وإلى أحاديثي وإلى الوثائق السابقة التي طرحت في برامجي، وليطبقوها على هذا الذي تحدثت عنه يوم أمس. هذا تطبيق عملي لما مر الحديث عنه. أنا على علم بهذه الأمور، لكنني ما كنت أملك دليلا حسيا حتى وقع الدليل الحسي القاطع بيدي، وإلا فإني عارف بأحوال هؤلاء، ولطالما أتحدث عن هذا الموضوع بالإجمال وبالإشارة وبالتلميح. برامجي مشحونة بكل هذا، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، سيأتي الحديث عنها في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. فأقول للأخت العزيزة الفاضلة من مصر، هذه علامة قد تحققت، ابتدأت منذ سنة 1963 وإلى يومنا هذا. وإنني حينما أقول لك هذه العلامة قد تحققت، لقد بحثت في التاريخ الشيعي وفي التاريخ الإيراني، فلم أجد حدثا تنطبق عليه هذه الرواية إلا هذا الحدث. قد يقول قائل يمكن أن يكون الحدث في المستقبل، هذا ممكن من جهة الإمكان العقلي، لكنني أتحدث عن إمكان عملي، عن شيء واقع على الأرض. في قناعتي هذه هي العلامة الواضحة، والواضحة والواضحة جدا، وتحققت سنة 1979 للميلاد في بداية هذه السنة. في آخر السنة نفسها الثورة الإيرانية انتصرت وتأسست الجمهورية الإسلامية في إيران في بداية سنة 1979 للميلاد. في آخر السنة نفسها حدثت واقعة في السعودية، إنها حادثة جهيمان العتيبي، حيث صهره محمد بن عبد الله القحطاني ادعى أنه الإمام المهدي، وحكايته طويلة وقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في 3 حلقات. يمكن لك أن تراجعي هذا الموضوع، ولن تجدي في مكان آخر حديثا كالحديث الذي فصلته عن هذه الحركة. إنني أقرأ من كتاب سني معروف، كتاب الفتن لنعيم بن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة، من الكتب القديمة. ونعيم بن حماد من كبار الرواة والمحدثين، ومن الممدوحين جدا في الثقافة السنية، لكنهم يضعفون كتابه هذا لأن نعيما روى فيه عن الأئمة المعصومين، عن أئمتنا، عن أئمة الشيعة، عن العترة الطاهرة، يضعف كتابه لهذا السبب. ولذا يقولون من أن الكتاب أحاديثه مجهولة، أحاديثه غير معروفة، أحاديثه غير صحيحة، فيه خرافات إلى غير ذلك. لا نعبأ بما يقولون. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا، القاهرة، مصر. في الصفحة 97 بعد 100، إنه الباب 41، والحديث هو 89 بعد 800 بسند نعيم بن حماد. سيعوذ بمكة عائذ، يحتمي بمكة، سيعوذ بمكة عائذ فيقتل. قد يقول قائل من أن عبد الله ابن الزبير عاذ بمكة وقتله الحجاج فيها، في مكة، قتله في المسجد الحرام، حكاية عبد الله ابن الزبير والحجاج. لكن الخبر هذا لا يتحدث عن عبد الله بن الزبير. إذا استمر القارئ وهو يقرأ كلمات هذا الخبر، سيعوذ بمكة عائذ، وهذا ينطبق على محمد بن عبد الله القحطاني الذي ادعى أنه الإمام المهدي وبويع في المسجد الحرام، سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، قتل في المسجد الحرام. القائد العسكري السياسي هو جهيمان العتيبي، لم يقتل في المسجد الحرام، ألقي القبض عليه وبعد ذلك أعدموه. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، لقد عاذ محمد بن عبد الله القحطاني بالمسجد الحرام فقتل. قلت قد يقول قائل هو عبد الله بن الزبير، لنكمل. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، يعني نفس الناس نفس الناس الذين عاصروا هذه الحادثة. ثم يمكث الناس نفسهم الذين عاصروا الحادثة. دقق النظر معي يا أيتها الأخت العزيزة، سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، من الزمان نفسه، ليس بعد قرون، من المقطع الزماني الذي يعيشه الناس نفسهم، بحيث أنهم يدركون واقعة أخرى. ما هي هذه الواقعة؟ ثم يعود عائذ آخر. في قضية عبد الله بن الزبير قتل ولم يأتي عائذ آخر في الزمان نفسه، في المقطع الزماني نفسه. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم ثم يعوذ عائذ آخر. ماذا يقول الخبر؟ فإن أدركته، إن أدركت العائذ الثاني فلا تغزون، لا تكن عدوا له. لماذا؟ فإنه جيش الخسف. قطعا الرواية سقط ما سقط منها من الكلمات. هذه أحاديث المخالفين للعترة، أكثرها محرفة، أكثرها مصحفة، فيها تحريف كثير، ولكن الحقيقة تبقى واضحة وجلية وبينة. فإن أدركته فلا تغزون، فإنه جيش الخسف، فإنه جيش الخسف، يعني أن جيش الخسف سيكون في ذلك الوقت. وجيش الخسف علامة تكون مقارنة لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يعلن ظهوره في المسجد الحرام ويأتي الخبر من بيداء المدينة من أن الجيش الذي جاء من سوريا الذي بعث به السفياني لقتل الإمام عليه السلام قد خسف فيه في بيداء المدينة قبل أن يدخل إلى المدينة. فهذا هو جيش الخسف. النكتة الجميلة هنا، النكتة البديعة هنا في هذا الخبر، إجهمان العتيبي وصهره محمد بن عبد الله القحطاني كانوا قد بنوا كل آمالهم على مجيء جيش الخسف. وحينما أغلقوا أبواب المسجد الحرام وكان كثير من الحجاج والمعتمرين هناك وكثير من أهل مكة أيضا كانوا يصلون هناك، لأنهم أغلقوا الباب عند الفجر بعد صلاة الفجر بفترة زمانية بعد أن خرج من خرج من المسجد، بعد ذلك أغلقوا الأبواب. أهم نقطة أقنعوا بها الناس من أنهم ينتظرون جيش الخسف، فكان كل الحديث في أجواء المسجد الحرام آنذاك ما بين الناس الذين لم يكونوا أساسا من هذه الجماعة ولكنهم بايعوا بعد ذلك، اقتنعوا بأن القحطاني هو الإمام المهدي. كل الحديث كان عن الخسف، حتى أن بعضهم نقل إلى جهمان العتيبي من أنه سمع من الأجهزة اللاسلكية عند الشرطة السعودية التي كانت تحاصر المسجد الحرام من أنه وضع أذنه على الباب أو بأية طريقة أخرى، سمع من جهاز اللاسلكي من أجهزة الشرطة من أن الجيش تحرك من تبوك، قد وصل إلى تبوك، تبوك في شمال السعودية باتجاه الأراضي الشامية. من أن الجيش قد وصل إلى تبوك، كانوا مطمئنين من أن جيش الخسفي سيأتي من الشام إلى المدينة وسيخسف به، وهذه ستكون علامة لكل المسلمين من أن القحطاني هو الإمام المهدي. فعلا كانوا يعتقدون أن القحطاني هو الإمام المهدي، كانوا يعتقدون بهذا، فكانوا ينتظرون علامة الخسف. ولكن القحطاني قتل وليس هناك من خسف، وتلاشى كل شيء، وجاءت قوات الكوماندوس الفرنسية وقضت عليهم، قتلت من قتلت وألقت القبض على الباقي. هذا هو الذي جرى في حادثة جهيمان العتيبي. لذا أقول من أن الخبر فيه نكتة بديعة، فيه نكتة جميلة، أن التركيز صار على الخسف. العائد الثاني هو الذي يتحقق معه الخسف، أما العائد الأول كان يصر على الخسف ولم يتحقق الخسف معه. هاتان الحادثتان تحققتا في سنة واحدة نحن عايشناهما. حادثة المشرقيين حدثت في أوائل سنة 1979 للميلاد ولا زالت مستمرة إلى اليوم، وحادثة جهيمان العتيبي حدثت في سنة 1979 في آخر السنة وبقيت آثارها إلى اليوم. تغيرت القوانين في السعودية، تغيرت الحالة الأمنية في السعودية، تغير كل شيء في السعودية من بعد حادثة جهيمان العتيبي. السعودية بعد جهيمان العتيبي هي غير السعودية قبل جهيمان العتيبي على كل المستويات، على المستوى الديني، المؤسسات الدينية تغير حالها في السعودية، الحكومة فرضت التغيير عليها، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على مستوى قوانين السفر والفيزا والإقامة والعمل، تغير كل شيء في السعودية بعد حادثة جهيمان العتيبي. فأثار العلامة هذه لا زالت قائمة بيننا إلى هذا اليوم. هذه علامات واضحة وواضحة جدا تشير إلى قرب عصر الظهور الشريف. رواية المشرقيين الإمام هكذا قال فيها: أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت الثورة الإيرانية لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا الكلام يشير إلى قرب زمان الظهور. ورواية كتاب الفتن لنعيم بن حماد هكذا تقول، تقول من أن العائد الأول يقتل ويمكث الناس من دهرهم برهة فيعود عائد ثاني. والعبارة واضحة من أن الزمان سيكون مستمرا، وسيكون الناس الذين عاصروا الحادثة سيكونون مدركين للحادثة الثانية، لحادثة العائد الثاني الذي يعود بمكة. هذا إذا لم يتفعل قانون البداء في هذه الأحداث. وقت الحلقة صار طويلا، هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا الحج الزهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق